والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر شيخنا وللحاضرين وللمستمعين والقائمين على هذه القناة المباركة. نقل المؤلف في كتابه: قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، لا يجهل فإن جهل عليه حلم، ولا يظلم فإن ظلم عفا، ولا يبغي فإن يبغى عليه صبر، يكظم غيظه يرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير،
قبله
من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ماقت للكبر، خائف على نفسه
منه. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبدأنا في الدرس الماضي في باب أخلاق حملة القرآن، وبينا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأمور التي ينبغي لحامل القرآن أن يتصف بها وأن يتميز بها عن غيره من الناس، وهي أمور كثيرة. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن مشى مشى بعلم، إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم، يعني أن حامل القرآن إذا مشى فإنه يمشي بعلم، يعني إذا أقدم على أمر من الأمور أو أراد أن يقوم أو يفعل شيئا فإنه لا يفعل هذا الشيء ولا يقدم عليه إلا بعلم، يكون عنده علم بهذا الأمر الذي سيفعله، ويكون عنده تروي ولا يستعجل في الإقدام على أمر من الأمور بدون يعني روية أو بدون علم أو بدون بصيرة، حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه. وإن قعد بعلم أيضا، إذا يعني أحجم عن أمر من الأمور أو قعد عن أمر من الأمور فإن هذا يكون بعلم، يعني لا يقصر عن أمر من الأمور أو عن فعل شيء من الأمور إلا بعلم، ليس من قرارة نفسه بل بعلم وبصيرة. فجميع حركاته وجميع سكناته وجميع أقواله وجميع أفعاله لا تصدر إلا بعلم، ليس بموجب الهوى بل هو بعلم. إذا أراد أن يفعل شيئا فإنه لا يفعله إلا بموجب العلم، وإذا أراد أن يحجم عن أمر من الأمور فإنه لا يحجم عنه ولا يقعد عنه إلا بعلم وبصيرة. ولذلك يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه، لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومشربه ومطعمه. فهكذا حامل القرآن لا بد أن يتميز عن غيره من الناس، لا بد أن يتميز عن غيره، فلا يقدم على أمر من الأمور إلا بعلم، ولا يحجم عن أمر من الأمور إلا بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده. لا بد أن يكون عنده اجتهاد مستمر دائم لا ينقطع في يعني أن يسلم الناس من لسانه ويده، لا يؤذي أحدا، لا يقع منه أذية لأحد من المسلمين، لا بلسانه، وهو هذا أخطر من اليد. ولذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فيجتهد في ألا يؤذي أحدا بلسانه، لا يجرح إنسانا بكلمة يكون متعمدا لها، يجتهد غاية الاجتهاد أن يحفظ لسانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللسان شأنه عظيم وخطره كبير، قد يهوي بصاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى سيجازينا بالكلمات التي تخرج من أفواهنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين فرجيه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فاللسان خطره عظيم وشأنه كبير، من استعمله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن والذكر والدعوة والتوجيه والنصيحة والموعظة، فهو إلى خير. أما من استعمله في فرية المسلمين، في الغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والكذب ونحو ذلك من الأمور، فهذا لا شك أنه سيهوي به إلى هاوية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا، وفي رواية: ما بين السماء والأرض. فالأمر خطير، هذا هو الواجب على المسلم، أن يجتهد في أن يحفظ لسانه عن أعراض المسلمين، فكيف بحامل القرآن؟ ولذلك عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. مع أنها تقوم الليل، تصلي بالليل، تتهجد، الناس نيام وهي قائمة تصلي، وتصوم النهار، الناس مفطرون وهي تصوم، لكنها بسبب أنها تؤذي المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وهذا يدل على خطورة اللسان، يدل على خطورة اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، يخاطب النساء: يا معشر النساء اتقين الله، أو في رواية: تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر أهل النار من النساء. قالوا: لماذا يا رسول الله؟ يعني ما هو الفعل الذي فعلناه حتى نكون أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وهذا سبب دخول النار والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما قال المسلم هو الذي يحج كل سنة، ولا يعتمر في السنة 20 مرة، ولا يقوم الليل ولا ينام، ولا يصوم النهار ولا يفطر. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث من أصح الأحاديث، حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ويتأكد ذلك في حامل القرآن، يجتهد غاية الاجتهاد ليسلم الناس من لسانه ويده. لا يجهل، يعني لا يظلم أحدا ولا يقع فيما يفعله الجهلاء والسفهاء. لا يعامل الناس بما يعامل أو بمعاملة الجهلاء والسفهاء. لا بد أن تكون أخلاقه رفيعة، يترفع عن سفاسف الأمور، لا يشتم أحدا، لا يؤذي أحدا، لا يظلم أحدا، لا يتكلم في غيبة أحد، لا يمس عرض أحد، يحافظ على ما يحمله في صدره من كلام الله، لا يجهل، فإن جهل عليه حلم. يعني إذا لو قدر أن أحدا جهل عليه، يعني ظلمه أو تعدى عليه أو اغتابه أو ناله بشيء من الأشياء، فإنه يقابل الجهل بالحلم، يقابل الجهل بالحلم، لا يقابل الجهل بالجهل، لا ينزل منزلته منزلة الجهلاء والسفهاء. ولذلك الله عز وجل ذكر في صفات عباد الرحمن كما في سورة الفرقان، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين. ولذلك ينبغي لحامل القرآن أن يجتهد في أن يحلم عن غيره من الجهلاء. فلو افترضنا أن إنسانا أخطأ في حقك بكلمة أو نهرك أو تعدى عليك بأي شيء من الأمور، لا تجهل عليه بمثل ما جهل عليك، تريث واحلم وادفع بالتي أحسن، كما قال جل وعلا: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإلا ما فائدة القرآن في صدرك؟ ولذلك جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو رجلا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. انتبه إلى هذه الجملة الأخيرة: وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني أقابلهم بالإحسان يقابلوني بالإساءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، يعني إذا كان كلامك صحيح، فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك ترمي على وجوههم الرماد، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لكن لو أن المسلم أو حامل القرآن جهل على الجاهل بمثل جهله، فهنا قد اشترك معه في هذا الجهل. لو اعتدى عليه بكلام سيء ورد عليه بكلام سيء، فكأنه أنزل منزلته إلى منزلة هذا الجاهل السفيه. وهذا مما لا ينبغي لحامل القرآن، مما لا ينبغي لحامل القرآن، بل يترفع عن أفعال السفهاء والجهلاء. فإذا جهل عليه يحلم، ولا يقابل الإساءة بالإساءة، لا يقابل الإساءة بالإساءة. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خرج من بيته: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهذا دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه كلما خرج من بيته، كلما خرج من بيته يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهذا الدعاء كان يعني يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يدري ما سيواجهه إذا خرج إلى الناس. ملاقات الناس ربما تقع منها أشياء يعني لا تحمد عقباها أو لا تسر، هناك جاهل، هناك سفيه، فالإنسان يهيئ نفسه بهذا الدعاء العظيم ويدعو الله عز وجل ألا يجهل على الناس ولا أحد من الناس يجهل عليه، ولو جهل عليه أحد يدفع ذلك بالإحسان، يحلم ولا يجهل عليه. قال: ولا يظلم، فإن ظلم عفا. والظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فيجب على الإنسان ألا يظلم أحدا، ومن باب أولى حامل القرآن. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم بينكم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما، وجعلته عليكم محرما فلا تظالموا. فالظلم عاقبته وخيمة، ظلمات يوم القيامة، وما أكثر الظالمين في هذا الزمان، نسأل الله العافية، الذي يسرق الأموال ولا يبالي، الذي يغتاب المسلمين ولا يبالي، الذي يكذب على الناس ولا يبالي، الذي يتهم الناس ويقذف الناس بغير وجه حق ولا يبالي، كل هذه مظالم. سيجدون الظلمة جزاءهم يوم القيامة، يوم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. إساءة الظن من الظلم وغير ذلك. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ألا يظلم أحدا، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، يعني على المطالبة. الله عز وجل لا يغفر للظالم إلا أن يعفو عنه المظلوم، حتى لو كان من أتقى الناس لا بد أن يحلله من ظلمه ويعفو عنه. أما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على المسامحة، الله عز وجل يعفو. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا ظلم اليوم، يعني يوم القيامة. فالله عز وجل لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. فالواجب على المسلم ألا يظلم أحدا، وهذا الأمر يتأكد في حق حامل القرآن: لا يظلم أحدا، ولو ظلمه أحد فإنه يعفو عنه. لماذا؟ رجاء رحمة الله، ابتغاء الثواب من الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال: ولا يبغي، فإن بغي عليه صبر، يعني لا يبغي على أحد، لا يحصل منه بغي أو عدوان أو تعدي على الحقوق أو تطاول أو يتعالى على الناس، لكن لو أن إنسانا بغى عليه فإنه يصبر، لا يقابل هذا البغي ببغي مثله، بل يصبر احتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه صفات عظيمة كانت سببا لدخولهم الجنة، أن تعفو عن الناس. فلا يحصل منك بغي، وإن بغي عليك فإنك تصبر، تصبر احتسابا للأجر من الله، ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال: يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، كما قال الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فحامل القرآن ينبغي له أن يكظم غيظه، لا يغضب بل يكظم غيظه، لا يتفوه بكلمة جارحة بل يكظم غيظه. لماذا؟ ليرضي ربه. لأن حامل القرآن قد يبتلى بمواقف، فالله عز وجل يريد أن يرى ماذا يصنع، هل يكظم غيظه أم ينفجر ويتكلم ويزل بكلمات قد تغضب الله عز وجل عليه. فينبغي له أن يكظم غيظه. لماذا؟ ليرضي ربه سبحانه وتعالى ويغيظ عدوه، يعني لا يظهر هذا الغيظ بل يكتمه في نفسه. وأعلى من كظم الغيظ العفو، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولذلك نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: جماع الخلق الحسن، أن تصل من قطعك، هذه كلها جماع، يعني أن يكون الإنسان صاحب يعني خلق حسن رفيع عالي، أن يصل من قطعه بالسلام والإكرام، وأن يدعو له وأن يستغفر ويثني عليه ويزور من يستحق الزيارة من المسلمين. كل هذه الأمور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. فالواجب على المسلم خاصة حامل القرآن أن يترفع عن سفاسف الأمور، أن يترفع عن سفاسف الأمور، أن يكون له شأن مستقل، يكظم الغيظ، يعفو عن الناس، لا يتكلم في أعراض المسلمين، لا يغتاب، لا يكذب، لا يحسد. وهذه الأمور مرت بنا دروس الماضية. قال: متواضع في نفسه. وهذه مهمة جدا، أن يكون حامل القرآن متواضعا في نفسه، يعني لا يرى أنه أفضل من غيره لأنه حامل للقرآن، بل يجب أن يكون هذا القرآن الذي وفقه الله عز وجل لحمله في صدره وحفظه أن يكون سببا للتواضع، أن يكون متواضعا للناس أو في تعامله مع الناس. هذا هو الواجب على المسلم وخاصة حامل القرآن، يعني لا يزيده هذا القرآن الذي يحمله في صدره أو هذا العلم أو هذا الفقه أو نحو ذلك من الأمور إلا تواضعا، يكون متواضعا، لا يتكبر على أحد ولا يرى أنه أفضل من غيره وأن غيره أقل منه، بل يتواضع، يزيده هذا القرآن تواضعا في نفسه ومع غير مع الناس. إذا قيل له الحق قبله، لا يعرض عن الحق، بل يقبله حتى لو كان يعني الحق في نفسه. يعني لو قيل له إنك ذكرت كذا وكذا وهذا خطأ، أو أنك أخطأت في هذا الجانب، وتبين له أن هذا هو الحق، فإنه يقبله ويتراجع عن القول السابق الذي قاله بالخطأ. وهذا أيضا من التواضع، إذا قيل له الحق يقبله سواء من صغير أو كبير. يعني الذي يقول له هذا الحق كان صغيرا أو كبيرا لا يرد الحق، لا يقول هذا صغير جاهل سفيه لا يعرف يعني شيئا من الأمور، بل يقبله إذا تبين أنه حق. ولذلك نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: رحم الله امرأ أهدى لي عيوبي. فهذا من التواضع، من التواضع. قال: يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين. يعني أن الرفعة في الدنيا وفي الآخرة يطلبها من الله سبحانه وتعالى، الفلاح السعادة يطلبها من الله سبحانه وتعالى، لأن كل هذه الأمور بيد الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو اجتمعت الأمة على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا يطلب شيئا من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يلتجئ إلا إلى الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يلوذ ويعتصم إلا بالله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض أموره إلى الله جل وعلا، ويحسن الظن بربه جل في علاه. لا يطلب الرفعة من أحد مهما على شأنه في هذه الدنيا، بل يطلبها من الله سبحانه وتعالى، يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين. ماقت للكبر خائف على نفسه منه. أيضا ينبغي لحامل القرآن أن يكون ماقتا للكبر، يعني كارها مبغضا للكبر، يخاف على نفسه من أن يكون متكبرا أو أن يقع في شيء من الكبر، يجاهد نفسه على ذلك، لأن الكبر يهلك الإنسان، الكبر يهلك الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله. فيجب على المسلم وخاصة طالب العلم أو حامل القرآن أن يجتهد في تنقية قلبه من الكبر، هذا الداء العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يطهر قلبه منه، وأن يكون سليم الصدر. والله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يخاف على نفسه من الكبر ألا يقع في شيء من الكبر، بل يتواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، حديث رواه مسلم. فيجاهد نفسه ألا يقع في الكبر ولا يتكبر على أحد. قال: لا يتأكل بالقرآن. قرأت يا شيخ عبد الله هذه؟ قرأت لا يتأكل بالقرآن ولا ما قرأتها؟
لا ما قرأتها.
يلا استعمل.
لا يتأكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك ولا يجالس به الأغنياء يكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته. إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك. يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم.
نعم 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 نعم، حسبك حسبك حسبك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يتأكل بالقرآن. هذه أيضا من آداب حملة القرآن، أو من آداب حامل القرآن، أنه لا يتأكل بالقرآن. ما معنى لا يتأكل بالقرآن؟ يعني لا يستعمل القرآن، أو لا يجعل القرآن أداة يستعملها لكسب الأموال. ولذلك قال العلماء أن الإنسان الذي يعلم الناس القرآن لا يجوز له أن يعلمهم لأجل المال، لا يجوز أن يعلم الناس القرآن لأجل المال، يعني تكون نيته لغرض التكسب بالمال. لكن لو أعطي مقابل هذا العمل لا بأس أن يأخذ، لكن لا يكون همه هو جمع المال من خلال القرآن. فلا يجعل القرآن أداة يستعملها لكسب الأموال أو جني الأموال، بل يكون القرآن دافعا له في الرفعة، العمل به، الدعوة إليه، تعليم الناس القرآن وأحكام القرآن ومعاني القرآن وما يأتيه بعد ذلك من أمور الدنيا، فلا بأس أن يأخذه. لكن لا تكون بداية يعني عمله في القرآن أو ابتداء النية هو جني الأموال. قال: ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، يعني لا يحب أن تقضى له بالقرآن الحوائج، لا يحرص على قضاء حوائجه بالقرآن، يعني أن يراعيه الناس في يعني سعر بضاعة أو قيمة سلعة لأجل أنه من حملة القرآن، أو أنه إمام المسجد، أو أنه خطيب الجمعة، يراعونه، ينزلون له في الأسعار، أو يكرمونه بشيء من الأشياء. لا يحب ولا يسعى أبدا. ولذلك قصة يعني عجيبة وقعت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه كان مع سائقه وهو خارج في الطريق، فكأن السائق إما أنه قطع إشارة أو أسرع، المهم أنه أوقفه رجل المرور، فتكلم مع السائق ثم انصرفوا ولم يعطيه مخالفة. فسأله الشيخ، قال: ماذا قال لك؟ قال: إنه سألني من الذي معك؟ قلت: هذا الشيخ ابن عثيمين، فسمح لي وعفى عني، لم يعطيني مخالفة. قال: لا، ارجع ارجع ليعطينا مخالفة. فرجع وأعطاهم مخالفة. ولذلك لا يستغل أو يأخذ حامل القرآن هذه الفرصة، أنه حامل القرآن أو له شأن عند الناس، أن تقضى له بهذا القرآن الحوائج. ولا يسعى به إلى أبناء الملوك ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه، يعني لا يسعى بالقرآن حامل القرآن لا يسعى بالقرآن إلى الأغنياء وإلى أبناء الملوك والأمراء والوجهاء حتى يكرموه. ينبغي له أن يترفع عن ذلك. لكن لو أنه ذهب إليهم لينتفعوا من علمه إذا كان لديه علم، أو من نصائحه أو من مواعظه، أو يستشيرونه في بعض الأمور، فهذا لا بأس به، بل هو مشروع، لأنه من التعاون على البر والتقوى. نعم.
يلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه ويخفض
صوته. اقرأ من انكسب الناس.
انكسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل. هذه احسن ذلك قرأتها.
لا اقرأها مرة ثانية.
ابشر. انكسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبسه هو من الحلال ما يستر عورته. إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك. يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم. يلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما. إن استعان به على طاعة أعانهما، وإن استعان به على معصية لم يعنهما عليها، ورزق بهما بمعصيته إياهما. يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطع، من عصى الله فيه أطاع الله فيه.
نعم نعم نعم. قال إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. الله أكبر. هذا الأمر عظيم. يعني أن الناس إذا كسبوا الأموال وحصلوا على الأموال الكثيرة، يعني بلا فقه ولا بصيرة، قد يحصلون على الأموال بالربا، بالغش، بالتدليس، بغير ذلك. ليس عندهم فقه في فقه المعاملات، ولا بصيرة فيما يتعلق بالبيع والشراء. فإنه يرضى لنفسه من الكسب القليل الذي يحصله بالفقه والبصيرة، أن يكون حلالا لا شبهة فيه، يرضى بالكسب القليل. المهم أن يكون هذا الكسب حلالا ليس فيه شبهة، يتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام أو ما فيه شبهة. هكذا ينبغي لحامل القرآن. إذا لو كسب الناس الأموال الطائلة ورآهم يحصلون على الأموال الكثيرة، لكنهم لا يتورعون عن الحرام ولا يتحرون الحلال بلا فقه ولا بصيرة، فإنه يرضى بالقليل لكن بفقه وعلم. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. قال: إن لبس الناس اللين الفاخر، يعني الملابس اللينة الفاخرة، يعني يتفاخرون بأشكالها، بأنواعها، بألوانها، بأقمشتها، لبس هو من الحلال ما يستر عورتها. المهم أن يكون هذا اللبس من الحلال، لا يلبس شيئا ليس بحلال، حتى لو كان هذا اللبس متواضعا، المهم عنده أن يكون من الحلال ويستر عورته، يستر عورته. إن وسع عليه وسع، يعني إذا زاده الله عز وجل مالا فإنه يوسع على من يحتاج من أهله، من قرابته، من الفقراء، محتاجين، المعوزين ونحو ذلك، يوسع عليهم. كلما ازدادت أمواله فإنه يوسع على الناس، وإن أمسك عليه أمسك. ولذلك يقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق عليه الرزق، فلينفق مما أتاه الله. ولذلك الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يقنع بالقليل فيكفيه، لا يطمع في الكثير أو فيما في أيدي الناس، بل يرضى بما قسمه الله عز وجل ولو كان قليلا، يقتنع به ويشكر الله عز وجل ويتحرى الحلال، ولا يأخذ شيئا ليس له، ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس، لأن القناعة هي الغنى الحقيقي. والذي ليس لديه قناعة لا يشبع مهما بلغت أمواله، فإنه ينظر إليها أنها قليلة فلا يقتنع. فالقناعة كما قيل كنز لا يفنى، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، يعني يخاف أن تنفتح عليه الدنيا، أو يحذر أن تنفتح عليه الدنيا فتنعكس على نفسه في دينه، في إيمانه، في خوفه من الله، يصيبه شيء من الطغيان ومن الفسوق بسبب المال. الله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى الإنسان فإنه يطغى، يتكبر، يتجبر، يظلم. ولذلك قد يكون من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله بعبده أن يمسك عنه الغنى، يجعله فقيرا، لأنه يعلم أنه لو فتح عليه الدنيا لتكبر ولتجبر ولظلم الناس ولاحتقر الناس ولابتعد عن طاعة الله. فيحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، يتبع واجبات القرآن والسنة، يعني أن حامل القرآن يكون ملتزما ومتبعا كل ما جاء في القرآن والسنة من الواجبات، يتبع كل ما أوجبه الله عز وجل في كتابه وما أمر به، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزم بذلك ويتبعه أشد الاتباع، يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم، يعني لا يأكل شيئا إلا إذا علم أنه حلال، ولا يشرب شيئا إلا إذا علم أنه حلال، ولا يلبس شيئا من الملابس إلا إذا علم أنه حلال، لا يأكل شيئا ليس بحلال، ولا يشرب شيئا ليس بحلال، ولا يلبس شيئا ليس بحلال. فهو يتحرى الحلال وينام بعلم، يعني لا ينام إلا قد يعني طبق السنة المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذهب إلى فراشه لينام فإنه يحافظ على أذكار النوم، آداب النوم، أوراد النوم، فيكون نومه عبادة، أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قبل أن ينام ينوي أنه سيقوم مثلا من الليل يصلي، أو يقوم لصلاة الفجر يصلي صلاة الفجر، وكذلك يقوم ليتكسب العيش له ولأهله. كل هذه النوايا الطيبة قبل أن ينام فإنه يكون في عبادة وهو نائم حتى يستيقظ، فيكون نومه نوما مباركا فيه اتباع للسنة، ويجامع أهله بعلم أيضا. معاشرة الزوجة لها آداب وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يجامع زوجته يأتي بالدعاء المأثور: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ويجتنب أهله في حال الحيض كما قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فيجامع أهله بعلم، عنده علم، قرأ هذا العلم في كتاب الله لأنه يحمل القرآن، فلا يجامع أهله إلا بعلم. ويصحب الإخوان بعلم، يعني الإخوان من المسلمين، الأصحاب الأصدقاء، لا يخالطهم إلا بعلم، ولا يجلس معهم إلا بعلم، يعلم ما هي الآداب التي ينبغي له أن يلتزم بها وهو مع أصدقائه ومع إخوانه ومع أصحابه، سواء في الحل أو في السفر، في الحضر أو في السفر، يزورهم بعلم. إذا زارهم فإنه يلتزم بآداب الزيارة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستأذن عليهم بعلم أيضا. إذا أراد أن يستأذن من إخوانه وأصحابه فإنه يراعي آداب الاستئذان، سواء إذا أراد أن يدخل عليهم أو ينصرف من المجلس الذي هو فيه. فإذا أراد أن يدخل عليهم يلقي السلام، هذا أيضا من الآداب، فهذا بعلم. ولا ينصرف حتى يستأذن منهم أو من صاحب المحل. قال: يجاور جاره بعلم. يجاور جاره بعلم يعني أنه يتخلق ويتأدب بأداب الجوار التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وهي كثيرة وردت في السنة. فالجار المسلم له حقوق عظيمة، فلذلك حامل القرآن يحرص ويجتهد في أن يكون متأدبا متخلقا بأخلاق وآداب الجوار التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يلزم نفسه بر والديه. لابد أن يكون بارا بوالديه. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الحديث رواه البخاري ومسلم. فيجب على حامل القرآن أن يتأدب بهذا الأدب العظيم وهذا الخلق الفاضل تجاه والديه، أن يبر بهما، أن يحسن إليهما، أن يتأدب بالتعامل معهما قولا وفعلا. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيخفض لهما جناحه، هذا أيضا من البر بالوالدين والإحسان إليهما، أن يخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته. الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، كلمة قد يعني يحتقرها بعض الناس وهي عند الله عظيمة، فلا تقل لهما أف. بعض الناس إذا أمره أبوه ولا أمه بشيء قال أف، ما أكثر ما تأمروني أو تطلبون مني أشياء. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا من أفضل الأدعية ذكرها الله عز وجل، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا من البر والإحسان للوالدين أن تدعو لهما بهذا الدعاء، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يخفض لصوتهما صوته ويبذل لهما ماله، يعني يتصدق بماله بحر ماله عن والديه سواء في حياتهما أو بعد موتهما، فيبذل لهما ماله، يبذل لوالديه ماله، يكون هذا البذل بنفس طيبة. ويكفي في ذلك أن الله عز وجل قال حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، فلا تبخل على والديك. أعرف أناس يتصدقون شهريا عن والديهما وهما لا يعلمان بذلك منذ سنوات، وهذا من الإحسان والبر. لكن يوجد للأسف من مات والده وماتت والدته وأخذوا الأموال التركة وبخلوا على والديهما من أن ينفقا لهما أو يتصدقا عنهما أو يحفروا بئرا لهما أو نحو ذلك، مع أن الأموال هي أموال الوالد والوالدة، وهذا من الحرمان نسأل الله العافية. وكما تدين تدان. قال وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يعني ينظر إلى والده ووالدته بعين الوقار والرحمة، يعني يجمع في نظره إلى والده وإلى والدته بين الوقار، يحترم الوالد ويحترم الوالدة ويوقر الوالد والوالدة، ويجمع بين أيضا الرحمة، يعني يجمع بين الوقار والرحمة، يرحم الوالد والوالدة لأنهما كبرا في السن، يعني خاصة إذا بلغ الوالد والوالدة بلغا سنا كبيرا، فضعف البصر، هشت العظام، قلت الحركة، فلا بد أن تراعي هذا الجانب يا حامل القرآن. يدعو لهما بالبقاء، يدعو لهما بالبقاء، يعني أن يطيل الله عز وجل في عمرهما على طاعة وعلى حسن خاتمة، لا يتمنى لهما الموت. بعض الناس يتمنى لوالده الموت حتى يأخذ الأموال التي سيتركها، نسأل الله العافية. بل يدعو لهما بالبقاء، وهذا من الإحسان ومن البر، من الرعاية للحقوق، لا يكون عنده رغبة في موت الوالد أو الوالدة، أو يكون عنده ملل، أو أن يريد أن يتخلص من بعض الناس. مثلا والده في المستشفى عنده مراجعات، أو فيتمنى أن يموت حتى ينتهي هذا العناء وتنتهي هذه المشقة، ولا يكون عنده يعني ذهاب إلى المستشفى ومراجعة ودني جبني، بل ينبغي له أن يدعو الله عز وجل أن يطيل في عمر والده ووالدته على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى ينال بر والده ووالدته، وينال فضل وأجر وثواب الإحسان إليهما. هذا الذي ينبغي، بل يجب على المسلم وعلى حامل القرآن خاصة. قال: ويشكر له ما عند الكبر. الله عز وجل يقول: أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. فيشكر لهما، يعني أنهم صنعوا بي وعملوا بي وفعلوا لي منذ الصغر حتى كبرت، فيذكر هذه الأشياء لهما ويشكرهما على هذا الصنيع. ومن الشكر البر بهما والإحسان إليهما. قال: لا يضجر بهما، يعني لا يظهر الانزعاج إذا أراد أن يتعامل مع الوالد أو الوالدة، أو يبين أنه كاره لخدمتهما، خاصة عند الكبر. لا يرفع صوتا، ولا يبين لوالده أو والدته أنه تعب من كثرة الطلبات أو من كثرة المشاوير. لا يضجر أبدا مهما كانت الأسباب، بل الواجب عليه أن يترفق، يتلطف، يحسن إلى والده وإلى والدته إحسانا عظيما. هذا هو الواجب. ولا يحقرهما، لا يحقرهما، المسلم منهي عن احتقار أي مسلم، فكيف بالوالدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فكيف أن يكون حامل القرآن محتقرا لوالديه؟ فلا يحقرهما. إن استعانا به على طاعة أعانهما، يعني مهما بلغ الإنسان من الرفعة في هذه الدنيا، لو كان وزيرا، لو كان أميرا، لا يحقر والده، لو كان والده من أوضع الناس لا يحقره أبد. بل يرفع شأن والده، لأنه هذا هو الوالد، هو سبب وجودك في هذه الحياة. قال: إن استعانا به، يعني أن إذا استعان الوالد والوالدة به على طاعة أعانهما، يعني لو طلب الوالد أو الوالدة منه المساعدة والمساندة، معاونة في القيام بطاعة من الطاعات، فإنه يعينهما على فعل هذه الطاعة. يعني لو قال لك الوالد أو الوالدة: نريد أن نذهب إلى مكة لأداء العمرة مثلا، فإنك تعجل بذلك، فأنت على خير وفضل وأجر من الله سبحانه وتعالى، لا يعلم هذا الفضل إلا الله سبحانه وتعالى. يعني تتعذر أو تتهرب بأدنى الأسباب، بل استعن بالله وأعن والدك ووالدتك على ذلك، وافرح واشكر الله عز وجل أن طلب منك هذا الأمر وأعانك الله عز وجل عليه. قال: وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليها. يعني لو افترضنا أن الوالد يشرب الدخان وقال لولده اذهب اشتر لي من الدكان دخانا، هل يذهب؟ لا، لأن هذه معصية، هذه معصية، يمتنع عن ذلك، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة إلا في المعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يعينهما على المعصية، ورفق بهما في معصيته إياهما يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. يعني أن الوالد والوالدة إذا طلب من الابن أن يعني يعينهما على المعصية أو يعني أمر ابنهما بمعصية من المعاصي فإنه لا يطيعهم، لكن الواجب عليه أن يرفق بهما، أن ينكر عليهما برفق، لا يرفع الصوت ولا يكون عنده غلظة في التعامل معهما أو شدة، بل يتلطف بهما كما قال الله عز وجل فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا هو الواجب، أن يتلطف الإنسان مع الوالد والوالدة، وهذا قد يكون سببا لامتناع الوالد أو الوالدة عن هذه المعصية أو ترك هذا الأمر أو هذا الباطل الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. يصل الرحم أيضا، هذا هو الواجب على أهل القرآن أو صاحب القرآن، أنه يصل الرحم، وصلة الرحم واجبة على كل مسلم، فكيف بحامل القرآن؟ يصل الرحم ويكره القطيعة. الله عز وجل يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذا من الوصل، أما الذين يقطعون الوصل أو الرحم يقول الله عز وجل عنهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطيعة الرحم سبب للعنة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. فهذه من أخلاق حملة القرآن، أنهم يصلون الرحم ويكرهون القطيعة لأنهم قرأوا كلام الله سبحانه وتعالى فخافوا من الوعيد وأملوا في الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال من قطعه لم يقطعه، يعني أن حامل القرآن إذا قطعه أحد من قرابته فإنه لا يقابل هذا القطع بقطيعة، لأنه يسعى لمرضاة الله، يطلب الثواب من الله، لا يقابل الإساءة، لا يقابل الإحسان أو الإساءة بالإساءة، بل يقابل الإساءة بالإحسان، لا يتعامل مع الناس بمعاملة أو على سبيل المكافأة، إذا الذي يصله يصله والذي يقطعه يقطعه، بل يصل من قطعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كما روى ذلك البخاري في الصحيح. من عصى الله فيه أطاع الله فيه، يعني أي إنسان يرتكب في حق حامل القرآن معصية فإنه لا يعصي الله فيه، بل يتقي الله فيه، يطيع الله عز وجل فيه، لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب ويخاف من ما عند الله من العقوبة والعذاب. قال يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، وهذه كما مر بنا، يعني لا يصحب أحدا إلا بعلم، ينتقي الأخيار ويبتعد عن الأشرار، يخالط الصالحين ويبتعد عن الطالحين. قالوا يجالسهم بعلم، يعني لا يجلس معهم إلا بعلم، يتأدب بآداب الجلوس والمخالطة. قال من صحبه نفعه، يعني يكون حريصا على نفع إخوانه المسلمين. أي إنسان يجلس معه ينفع، إما بكلمة، إما بنصيحة، إما بموعظة، إما بإرشاد، إما بدلالة إلى الخير، إما بإفادة. ويبتعد عن كل ما فيه مضرة لنفسه أو لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. يكون مباركا أينما حل وأينما كان، كما قال الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. قال المفسرون يعني وجعلني معلما الناس الخير، هذا معنى وجعلني مباركا أينما كنت. قال حسن المجالسة لمن جالس، وهذه أيضا من آداب حملة القرآن، أن يكونوا أن تكون مجالستهم للناس حسنة. لا يجالسون الناس إلا بالأخلاق العالية والآداب الرفيعة التي جاءت بها الشريعة، يتخلقون بالأخلاق الفاضلة ويتأدبون بالآداب العالية التي بينها ربنا جل في علاه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي لحامل القرآن. نعم أكمل من إن علم غيره رفق به.
من أين يا شيخ؟
إن علم غيره نعم
هذا أبحث عنها جزاك الله خير. إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله رفيق فيه. لا يعنف من أخطأ ولا يخجله رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة.
نعم قف إلى هنا. قال المؤلف إن علم غيره رفق به. الله أكبر. إذا أراد أن يعلم حامل القرآن، إذا أراد أن يعلم غيره فإنه يرفق به، وهذه من الأمور العظيمة التي ينبغي لطالب العلم ولحامل القرآن أن يعني يتأدب بها وأن يتخلق بها وأن يتحلى بها وأن يتأدب بها. إذا أراد أن يعلم غيره علما من العلوم فإنه يرفق به. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والله عز وجل خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا علم غيره رافق به. وهكذا حامل القرآن إذا أراد أن يعلم الناس القرآن أو يقرئ الناس القرآن أو يلقن غيره القرآن، فلا بد أن يكون رفيقا بهم، أن يتحلى بالرفق، أن يتحلى باللطف، أن يبتعد عن العنف، أن يبتعد عن الغلظة والشدة، خاصة مع الصغار، لأن الله عز وجل رفيق يحب الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فلا بد لحامل القرآن أن يكون رفيقا بمن يعني يعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا المعلم أن يكون رفيقا مع طلابه، خاصة معلم القرآن. هكذا ينبغي لحامل القرآن أن يتصف بالرفق. لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، يعني لو أن إنسانا وقع في خطأ، والخطأ وارد، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا وقع إنسان أمامه في خطأ فإنه لا يعنفه ولا يخجله بين زملائه، يعني يتكلم فيه، يعني يجرحه بكلمات أو عبارات أو كلمات تحرجه أمام الناس. لا ينبغي ذلك لحامل القرآن، لأن هذا لو جرحه بالكلمات أو بالعبارات فإنه ينفر هذا الطالب، يجعله يكره العلم والقرآن ويبتعد عن محبة العلم الشرعي وعن كلام الله سبحانه وتعالى، بل يعني يحسن إليه ويرفق به. قال رفيق في أموره، يعني أن يكون رفيقا في جميع أموره وشؤونه وفي تعاملاته جميعها مع الناس. صبور على تعليم الخير، أن يكون لديه صبر في تعليم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم ولحامل القرآن أن يتصف بها وأن يتحلى بها، أن يكون لديه صبر، لا يتضجر ولا يغضب ولا يضجر، بل يصبر، يكون لديه صبر. يعني الناس مختلفون في تعلم القرآن، منهم من يتعلم سريعا ومنهم لا، قدرات من الله سبحانه وتعالى. فلا يضجر حامل القرآن إذا أراد أن يعلم الناس من الذين لا يتعلمون بسرعة، بل يكون لديه صبر وتأني ورفق بالطلاب الذين يعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى، يكون صبورا على تعليم الخير. يأنس به المتعلم، يعني إذا جلس معه الطالب الذي يريد أن يتعلم منه القرآن فإنه يأنس بمجالسته، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، الذي يجالسه يفرح بالجلوس معه. لماذا؟ بسبب رفقه، وبسبب طيب معاملته، بسبب أخلاقه وأدبه، فلذلك يفرح بمجالسته. قال مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، الذي يجالسه يستفيد منه الخير، والقرآن كله خير، ويكفي أنه كلام الله سبحانه وتعالى. مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، يعني لا يتعامل مع الذي يجالسه إلا بما ورد في الكتاب والسنة من الآداب، يتعامل بالآداب التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يكسبه الطالب الذي يتعلم من حامل القرآن. طيب نقف إلى هنا، إن شاء الله نكمل الدرس القادم إن شاء الله ما تبقى من هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يحسن إلينا وأن يغفر لنا ذنوبنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.